بسم الله الرحمن الرحيم.
لا نزال في حديث ابن عباس الأصل في باب المواقيت، وإن كان غيرها صح منه. هو جملة من الأحاديث، والمواقيت قد صنف فيها السيوطي، وصنف فيها الصنعاني رحمه الله. لهذا فهي بابها ما هو باليسير، باب فيه بحوث جملة. واشتمل هذا الحديث كما تعلمون على أن للصلاة أولا وآخرا، وذلك في كل صلاة، وفي الباب نظيره جملة أحاديث. ومن أصرح تلك الأحاديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة أولا وآخرا، ثم ذكر وقتها الأول على نحو ما جاء، والآخر أيضا على نحو ما جاء في حديث ابن عباس. وهذا الحديث بهذا اللفظ إن للصلاة أولا وآخرا حديث أبي هريرة عند أحمد بن أبي شيبة والترمذي والدارقطني وابن المنذر والطحاوي وجماعة من طريق محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة أول وآخر، وذكر الحديث، وهذا صدره، هذا أول الحديث. وهذا حديث بهذا اللفظ الدال على ما سمعتم جاء مرفوعا بالطريق المذكورة وموقوفا، فهذا المرفوع من طريق محمد بن فضيل لا يصح، والموقوف هو الصحيح بنصوص الحفاظ. وأيضا بأن الذين رووه مرفوعا الذين رووه موقوفا أرجح وأكثر. رواه محمد بن فضيل كما سمعت، وخالفه زائد بن قدامة وأبو إسحاق الفزاري وعبثر بن القاسم وجمع رواه عن الأعمش عن مجاهد من قوله قال: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكره. وهذا الحديث وكل الحديثين عند المرفوع والموقوف عند الترمذي في الجامع الكبير وفي العلل. ونقل الترمذي رحمه الله قول البخاري: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل، نقله عن الترمذي كما سمعت. وأيضا تابع البخاري على ترجيح الموقوف ابن معين قبل ذلك، أيضا قال عباس الدوري: سمعت ابن معين يضعف حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أحسبه حيريد أن الصلاة أولا وآخرا، قال: إنما يروى عن الأعمش أن يجاهد من قوله. وهكذا قال أبو حاتم كما في العلل لولده 273، قال: وهم فيه ابن فضيل إنما يرويه أصحاب الأعمش أن يجاهد قوله، أي المرفوع وهم فيه ابن فضيل. وهكذا قال أبو جعفر العقيلي: الرواية الموصولة في من ذكرها في مناكير بن فضيل وأتبعها بالمرسلة، وقال هذا أولى. وعلى المرفوع الدارقطني قال: هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده بن فضيل وغيره يرويها عن الأعمش، غير بن فضيل يرويها عن الأعمش عن جهاد مرسلة، لكنه منهم من جعله مرسلا ومنهم من جعله موقوفا عليه وهو موقوف. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث المنكر، يعني المرفوع، وهو خطأ لم يره لم يروه أحد من هذا العمش بهذا الإسناد إلى محمد الفضيل. ومحمد الفضيل في رتبة الصدوق يتشيع. وقد أنكروه عليه وأسند عن محمد بن عبد الله بن نمير قال هذا الحديث حديث محمد بن فضيل. أنا الأعمش عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة في المواقيت خطأ ليس له أصل, أي ليس له أصل محفوظ, وإلا فهو مذكور مسند أحمد وغيره. قال ابن رجب في فتح الباري وذكر حديث ابن فضيل وله علة وهي أن جماعة رووه عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال ذلك, وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري. هذا عن عمش عن مجاهد هكذا كانوا يقولون عند ابن معين والبخاري والترمذي وأبي حاتم والبزار والعقيلي والدارقطني وغيرهم انتهى. وقد صحح الحديث بعض الأئمة قال ابن حزم يعني الآن هؤلاء الحفاظ رووه موقوفا, ومثل هؤلاء ابن معين البخاري أبي حاتم العقيلي والدارقطني مخالفتهم يعني تصعب. لكن جاء ابن حزم في المحلى قال لم يخف علينا من تعلل في حديث أبي هريرة بأن محمد ابن فضيل أخطأ فيه, وإنما هو موقوف على مجاهد, وهذه أيضا دعوة كاذبة بلا برهان. وهذا كلام من ابن حزم ما هو مقبول أنها دعوة كاذبة. هؤلاء حفاظ الحديث وحفاظ علله. قالوا ما يضر إسناده من أسند إيقاف من وقف, يعني جاء مسندا موقفا إذا جاء مسندا ما يضره أن جاء موقوفا انتهى. وصحح الحديث بالقطان في بيان الوهم والإيهام ورد على الأشبيلي تضعيفه في بيان الوهم والإيهام 575 وقبلها 435 موطنين. وصحها ابن قدامة في المغرم ساق الحديث مع حديث أخرى الترمذي قال هذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشتى بشيء محتمل, أي أنه يحتمل الوقف. وصحها أيضا ابن الجوزي بالتحقيق قال يجوز أن يكون الأعمش قد سمعه من مجاهد مرسلا وسمعه من أبي صالح نبي صالح أي أن أبي هريرة أن يرسل متصلا. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في العمدة رواه أحمد الترمذي إلا أن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش هكذا, وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا ومراسيل مجاهد حسنة مرسلا وموقوفا جاء, لا سيما وقد روي مسندا من وجوه صحيحة. وكذلك أيضا من حديث السائل عن مواقيت الصلاة قد بين أنه آخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر, وقال لما ناموا عن الصلاة ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى انتهى. فإذا اختلفوا في هذا الحديث, وقول الأئمة أما الحفاظ قدم أيضا تبع هؤلاء المصححين أحمد شاكر ودافع بشدة عن الحديث وأثبته وصححه, وكذا الشيخ الألباني رحمه الله تلا أحمد شاكر في ذلك في السلسلة الصحيحة 1696, ومحقق مسند أحمد أيضا تبعهم على تصحيح على أن الحديث جاء من طريقين, طريق موقوف وطريق متصل. محمد بن فضيل رواه عن الأعمش عن مجاهد, محمد بن فضيل رواه عن الأعمش لعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الحديث نعم, وغيره رواه عن غيره من جماعة رواه عن الأعمش عن مجاهد من قوله, ورجحوا الحفاظ أولئك قول مجاهد موقوف وهذا أقرب. طيب بقي أن هذا الموقوف يندرج تحت أصول من تلك الأصول حديث الباب حديث ابن عباس وحديث بريدة الآتي بعده وهكذا يندرج تحت حديث عبد الله بن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول وقت صلاة الظهر صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ولم يسقط الشفق. الحديث ذكر وقتين إذا ما لم. وحديث أبي هريرة هذا جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم دينكم. صلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر ثم جاء الوقت الآخر أيضا بعده الذي يليه وقتين. وحديث جابر حديث أبي موسى جملة أحاديث يندرج هذا الموقوف تحتها. فقلنا في آخره حديث أبي هريرة صحيح فهذا الموقوف عن مجاهد يندرج تحت هذه الأحاديث الصحاح الواردة في إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وهي عن جماعة من الصحابة منها ما ذكرناه هنا من الأحاديث ومنها حديث ابن عباس وحديث بريدة في الباب وصحه الألباني ولكنه رد هو تبعا لأحمد شاكر ومن سبق على هؤلاء الحفاظ إعلال الحفاظ للحديث باحتمال أن يكون الأعمش فيه إسنادان أحدهما عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا متصلا والآخر عن مجاهد مرسلا. قلت وهذا مقابل إعلال الحفاظ للحديث غير مقبول لأنه أثر موقوف إلا أنه أثر موقوف يندرج تحت الأصول المذكورة وفي الباب التي المذكورة في الباب التي أشرنا إليها. انتهينا من هذا الحديث الذي هو عن أبي هريرة إن للصلاة أولا وآخرا. إن للصلاة أولا وآخرا بما يدل على أن حديث ابن عباس الثابت في الموضوع أصله. ثم أتينا على صلاة الظهر وأنها حين زالت الشمس لكن شوش على الإخوان الجماعة يهندسون فيه واصل ثم بدأ في حديث الحديث المذكور بحديث بدأ بحديث صلاة الظهر صلى الظهر كذا وكذا حين زالت الشمس. وقوله حين زالت الشمس قد بوب عليه البخاري في صحيحه باب وقت الظهر عند الزوال قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس قال زاغت وقال زالت فصلى الظهر الحديث وأخرجه مسلم. وهكذا في الباب حديث أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها أي في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس أي مالت إلى جهة المغرب. والحديث متفق عليه. وهكذا حديث أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر خرجه أيضا مسلم. وفي الباب حديث بريدة أخذنا أي يعني جملة بعد أن أخذنا هذا الذي سبق جزاكم الله خيرا الذي سبق في أنه الظهر دخلنا في وقت آخر الظهر آخر الظهر ما أخذنا. وفيه خلاف على أقوال سبق بيانها على أن آخر الظهر هو إذا كان ظلك شيء مثله إذا كان ظلك شيء زال الظهر ودخل وقت العصر وهو قول جمهور العلماء على ما ذكره ابن المنذر وغيره. ففي هذا أول وآخر أوله بداية عن الزوال وهذا إجماع آخره إذا دخل وقت العصر وانصرم وقت الظهر.
من أهل العلم من يأتي بمقدار يعني بين الظهر والعصر بفاصل يقول كما ذكر مرة عن عطاء أنه يمتد إلى صرار الشمس، لكن هذا سبقت مذاكرتنا أن هذا فيما يتعلق بالجمع جمع التأخير، لا على أن وقتها الاختياري إلى أن إلى مثل صرار الشمس. فكون الإنسان يريد يجمع ظهرا مع عصر له أن يؤخر تأخير، ولو استمر إلى الصرار جاز ذلك، لكن هذا على هذا لا ينبغي أن يؤخره ولو كان مسافرا لأنه ترك الأفضل. الوقت الاختياري الأفضل لصلاة العصر دليله من حديث ابن عباس في الباب قوله صلى الله عليه وسلم صلى بالعصر حين كان ظل كل شيء مثله، ومثله حديث جابر وفيه ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله، جاء للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر، أخرجه النسائي 527 والترمذي أحمد، هو حديث صحيح مذكور في صحيح المسند للشيخ رحمه الله. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، هذا أول صلاة العصر وقتها الأول. أخرجه البخاري ومسلم حديث أبي برزة تقدم بيانه، وكذا جاء من حديث أنس أنه كان يصلي والشمس مرتفعة حية، وكذا جاء من حديث سلمة بن الأكوع بنحوه، حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله. فالحديث دل على أن تلك الصلاة في وقت حين كونها ظل الشيء مثله عليه هذه الأحاديث، منها حديث ابن عمر أيضا. فهذه أدلة أول العصر على الاختيار، وهو نهاية وقت الظهر، نهاية وقت الظهر وليس هناك فاصل بينهما على ما يقول جمهور العلماء. قال ابن رشد في بداية المجتهد اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر، وذلك إذا صار ظل الشيء ظل كل شيء مثله. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة واختلافهم قال الشافعي وأحمد آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال، فإذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقال ابن قدامة في المغني فإذا بلغ المثل يعني ظل شيء كل شيء مثله آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وبهذا قال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود انتهى. بعد أن علمنا أول العصر بنهاية وقت الظهر وهو ظل الشيء مثله، بقي هناك خلاف في عدم اشتراك بين وقت الظهر والعصر، هل لها اشتراك أم لا؟ قال النووي رحمه الله قوله إذا صليتم في شرح مسلم 612 الظهر فإنما وقت، فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، معناه وقت لأداء الظهر لا قضاء بل أداء. دليل للشافعي والأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر لا بأربع ركعات ولا كذلك فاصل، إذا زال هذا الوقت دخل هذا الوقت، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر لم يبقى شيء من وقت الظهر. وقال مالك هنا قول آخر خالف قول الجمهور رضي الله عنه وطائفة من العلماء، إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات يعني صالح للظهر ما زال من الظهر، والعصر أداء، هذا قضاء وهذا أداء، هذا كلام مردود عليه. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل صلى بالظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فظاهرها اشتراكهما مثله صلى بالعصر مثلي العصر في اليوم كذا اشتراكهما في قدر أربع. واحتج الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه، وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام بأنه معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم حين صار ظل كل شيء أيضا مثله، بدأ انتهى ودخل، فلا اشتراك بينهما. هذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، وأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات، وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت وانتظمت الأحاديث الاتفاق. قلت الراجح قول من قال بعدم الاشتراك لحديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم ما قدمنا. ويرد قول من قال الاشتراك حديث وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر أخرجه مسلم عن ابن عمر وحديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت الأخرى في مسلم أيضا. ويمتد الوقت الاختياري إلى حين ظل كل شيء مثلي وهو وقت اصفرار الشمس. ودليله من حديث ابن عباس الذي نحن في شرحه قوله ثم صلى بالغد حين صار ظل كل شيء مثلي. ومثله حديث جابر عند النسائي ثم جاء من الغد أي جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصل العصر. والحديث صحيح. وفي هذا الحال كان ظل الشخص مثليه يكون وقت اصفرار الشمس. في حين ظل الشخص مثليه هو وقت اصفرار الشمس كما في الأحاديث الأخرى منها حديث عبد الله بن عمرو في مسلم وفيه فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا ظل الشيء مثليه في الحديث الواردة هو وقت الاصفرار غالبا حين يكون الظل ممتدا كثير الامتداد فهو غالبا وقت الاصفرار فيجمع بينها بهذا المعنى. هذا وإن كان أول العصر نهاية الظهر في حين ظل كل شيء مثله بقي له وقت ثاني في حين ظل كل شيء مثليه وهو الاصفرار. أما الوقت الاضطراري وهو الثالث للعصر مع الإثم لمن تعمد ذلك وعدم الإثم لمن له عذر دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. أخرجه البخاري ومسلم. البخاري حديث أبي هريرة ومسلم حديث عائشة بلفظ السجدة. واتفق البخاري ومسلم على الحديث بلفظ ركعة بدل سجدة وفيه بيان أن المقصود برواية السجدة ركعة لأن السجدة تطلق على الركعة. قال ابن بطال في شرح البخاري قوله سجدة يريد ركعة إذ لا يكون مدركا سجدة إلا بعد إدراك ركعة. وأئمة الفتوى متفقون على أن من لم يدرك الركعة لم يدرك السجدة وهكذا قال ابن حجر بنحو ذلك ونقله عن الخطابي. والمقصود فالصحيح أنه لا يكون مدركا لوقت الصلاة بما دون الركعة يعني سجدة. منهم من يقول نقل ابن قدام الخلاف لكن الصحيح أنه إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وإن أدرك سجدة فاتت الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيه خلاف ذكره ابن قدام في المغني هذا أرجحه. والمقصود إدراك وقت الصلاة وليس معناه أن الركعة أو السجدة الواحدة كافية له ولا يكمل ما بقي من صلاته. وعلى ذلك نقل النووي الإجماع في شرحه الحديث 608 قال أجمع المسلمون أنه لا يكون بالركعة مدركا لكل صلاة وتكفيه يعني يحصل بذلك براءته من الصلاة بهذه الركعة. وقال ابن عبد البر في 766 أجمع علماء المسلمين أن من أدرك ركعة من صلاته لا تجزئه ولا تغني عن إتمامها. يعني لا يفهم أنه إذا أدرك ركعة سلم وانتهى بها وكفته ولكن إذا أدرك ركعة كمل ما بعدها وإذا كمل ما بعدها أجزأته تلك باعتبار أنه أدرك من الوقت أدرك الوقت. هذا الحديث استدلوا به على آخر وقت المغرب فهناك ثلاثة أوقات للمغرب. الوقت الأول وقت اختياري وهو حين يعني ظل الشيء مثله بعد نهاية الظهر مباشرة بدون فارق وبدون اشتراك كما يسمونه هذا وقت. الوقت الاختياري الثاني إلى حين اصفرار الشمس وهو وقتها الأخير لأحاديث جملة. الوقت الاضطراري هو الثالث وهو أن لا يدرك اليسير بحيث أنه يكون في ذلك أدرك وقتا قبل الغروب فقط وغربت الشمس بعد اصفرار الشمس. هذا دل عليه حديث ما أدرك ركعة وفي مثل هذا الحال لا يجوز تعمد الصلاة في ذلك إنما للمعذور كما سيأتي نقل كلام الحفاظ.
أما كونه يدرك الوقت لا تعتمد،
قد نقل عدم الخلاف في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مجموع الفتاوى 23212 ثبت بالنص والإجماع أن العصر تصلى وقت الغروب قبل سقوط القرص صلى. وثبت في الصحيحين قوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. والأول اتفق عليه في العصر، والثاني قول الجمهور في الفجر. وقال ابن قدامة في المغني 1159 لا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر لما تقدم من الأخبار. وروى مسلم وأبو داود بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعا، يعني في حالة بعد اصفرارها اصفرتها، أما قبل اصفرارها فيجوز إلى وصول الاصفرار. لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه وجعله علامة النفاق. وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤذن لها وفي وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة كحائض تطهر أو كافر يسلم أو صبي يبلغ من حيث الإدراك أدرك الصلاة، لكنه آثم أو صبي يبلغ أو مجنون يفيق أو نائم يستيقظ أو مريض يبرع، وهذا معنى قوله مع الضرورة. أما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة وحتى بسجدة حتى لو لم يسلم منها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي رواية من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، متفق عليه ولا أعلم فيه خلافا. وقال النووي شرح المهذب إذا زال الصبا أو الكفر أو الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس في آخر الوقت فإنه فإن بقي من الوقت قد الركعة لزمته تلك الصلاة بلا خلاف. يعني لو قالت امرأة إنها ما طهرت إلا قبل الغروب بمقدار ركعة، قال صلي الركعة وأضيف إليها البقية الصلاة وصحت صلاتك، وهكذا النفس، وهكذا الصبي إذا بلغ والبنت إذا بلغت الحلم، وهكذا أيضا الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق. فيستفاد من هذا الحديث هذه المعاني التي سبقت. أما أن يؤخرها الإنسان عمدا هذا معنى قولهم اضطراري لمن اضطر إلى ذلك، وإلا فوقتها المعروف الاختياري حين كون الشيء مثله، ثم حين كون الشيء كون ظل الشيء مثله، ثم حين كون ظل الشيء مثليه وهو قبل اصفرار الشمس أو نحو ذلك بعد الاصفرار دخل في النهي. طيب، قال النووي رحمه الله قوله إذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، معناه أنه وقت لأدائها بلا كراهة، فإذا صفرت صار وقت كراهة وتكون أيضا أداء حتى تغرب الشمس، لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى هذا كالتلخيص، للعصر خمس أوقات، وقت فضيلة واختيار، وهو حين ظل كل شيء مثله، هذا الصلاة في أول وقتها هي الأفضل، الثاني وقت جواز بلا كراهة ما بين الوقت إلى قبل الإصفرار، الثالث جواز مع الكراهة في حين الإصفرار قبل غروب الشمس، الرابع وقت عذر، ثم فصل فقال فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ذل كل شيء مثليه وهو حين بداية الإصفرار، ووقت الجواز إلى الإصفرار، ووقت وفرق بين المثلين وبين الإصفرار والجمع بينهما أولى. ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر، أي جمع تقديم لا جمع تأخير. وقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فيكون ذلك جمعا، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء. فإذا قدم العصر مع الظهر جمع تقديم هذا في حق معذور، إما مرض أو مطر على من يقول بذلك أو سفر أو نحو ذلك. هذه خمسة لخص فيها النووي صلاة العصر من حيث الكراهة وعدمها، وهو حاصلها الثلاثة التي تذكرناها هذه الأوقات المعروفة. طيب قد يقول قائل تقول ثلاث وقتان بدليل حديث أبي هريرة وحديث جابر للصلاة وقت أول وآخر، قال أول وآخر قد جاء أنها في آخرها، أنه يعني في وقتها الاختيار انقسم إلى قسمين، أولها هو المثل ثم من أولها إلى أن يكون مثلين، هذا يكون من الاختيار، فجعل قسمين باعتبار أنه أول وآخر، وثلاثة باعتبار الاضطرار فقط. أما من جاء أما من قال إن وقت الظهر يمتد إلى آخر العصر إلى وقت الإصفرار، فهذا كما تعرف أنه جمع تأخير. والذين أضافوا إلى ذلك أن المرأة إذا طهرت بعد العصر قبل غروب الشمس تصلي الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك، هذا ألزموها بما لم يلزمها الدليل، هذا هو الصحيح على قول عطاء. وقول كذلك أيضا من قال بهذا القول من ذكرنا نحو اثنين ذكرناهم هنا على قول اثنين، فهذا الصحيح فيه أنه إنما هو جمع تأخير. أما في حق الحائض أو حق النفساء أو حق المجنون إذا أفاق أو الصبي إذا بلغ يقال له صل الظهر اجمعه مع العصر، ظهر مضى وذمته غير مشغولة به بريئة منه ما هو واجب عليه، فكيف نلزمه بما لم يوجبه الله عليه؟ هذا هو الصواب في هذه المسألة، وإن شاء الله نأخذ هذا كلام النووي. خمس أوقات، وقت فضيلة واختيار، هذا وقت الفضيلة والاختيار هو في حين كون ظل كل شيء مثله بنهاية الظهر ودخول العصر هكذا، ولا خلاف في أفضلية ذلك لحديث صلاة في أول وقتها ولمبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كما جاء في حديث أنس، وأنهم كانوا يصلون يذهبون إلى العوالي والشمس مرتفعة. يليه أيضا الوقت الذي هو وقت جواز بدون كراهة إلى حين اصفرار الشمس، قبل أن تصفر الشمس وقبل دخولها في الاصفرار، في حين ظل كل شيء مثليه، ومنهم من أدخل فيه الاصفرار بدون كراهة، لأنه قد صلى جبريل أول وآخر، فلا نقول مكروه مع أنه قد صلى جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة في تلك الوقتين، فلا يقال فيه مكروه. دخل في وقت الكراهة الذي هي كراهة، ومنهم من جعلها إذا تعمد ذلك، يعني على القول بالتفصيل سيكون العصر كراهة، لكن الصحيح أنه بعد هذا الحال سيدخل في وقت كراهة التحريم إلا للمعذور، وهو أنه إذا أدرك صلاة ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس، فيكون قد دخل في الإصفرار وما بقي إلا سقوط الشمس، سقوط غروب القرص، دخل في وقت الإصفرار، هذا مكروه، هذا مكروه يعتبر. انتهى كلامه، وتراجعونها الذي يحب أن يراجع في نصه في صحيح مسلم من شرح الحديث يعني 612 في نصه، ولا بد من تلخيص الأوقات في آخرها إن شاء الله حتى يحصل فيه الفهم أسد.